وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمرحبا بكم وأهلا أيها الإخوة والأخوات في مستهل هذه الحلقة التي نتناول فيها شيئا مهما مما جاء التنبيه عليه في كتاب الله تعالى وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأستفتح الحديث عن هذا الموضوع بقصة وقعت مع الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان معه بعض الصحابة رضي الله عنهم فقد جاء في الصحيحين وبقية كتب السنة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا وزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلنا لا نصعد شرفا شيئا مرتفعا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير يذكرون الله جل وعلا قال فدنا منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم يعني ارفقوا بأنفسكم لأنه مع التكبير ورفع الأصوات ربما خارت القوة وضعفت الأبدان قال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه إنما تدعون سميعا بصيرا إن الذي تدعونه جل وعلا هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ثم قال يا عبد الله بن قيس يقول لي أبي موسى الأشعري ألا أدلك أو ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة فقال بلى يا رسول الله قال لا حول ولا قوة إلا بالله هذه الواقعة توضح كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يوضح لهم كيفية دعائهم الله جل وعلا وكيفية سؤاله وكيفية ذكره ذكر الله محبوب عنده سبحانه دعاء الله جل وعلا محبوب عنده جل وعلا ولذلك جاءت الآية الكريمة ويقول ربنا سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أيها الإخوة دعوني أصارحكم لأقول إن كثيرا منا وللأسف الشديد لا يعرف كيف يدعو الله جل وعلا نعم إن كثيرا منا للأسف الشديد لا يعرف كيف يدعو الله جل وعلا وإذا شئتم حتى نضرب مثالا مواطئا وواقعيا الآن ليس الواحد من الناس إذا أراد أن يقدم ما يسمى معروض أو خطاب لأجل أن يقدم على وظيفة ليقدم للتسجيل في الجامعة أو في مكان ما فتجد أنه يختار أحسن العبارات وينمق الخطاب بأعذب الألفاظ أليس هذا مما ينبغي أن نكون أحرص عليه لدى مخاطبتنا ودعائنا لربنا جل وعلا ولذلك كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقول إني لا أحمل هم الإجابة، أنا لا أحمل الهم في أن الله يستجيب لي أو لا، ولكن أحمل هم الدعاء. أولا أن تكون مكثرا من الدعاء، ثم بأي لفظة تدعو. سأتوقف إياكم مع استطلاع كيف ندعو الله جل وعلا، ثم أعلق عليه بإذن الله.
توجيهات.
نضع الله تعالى بالموعظة الحسنة وبالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
ندعو الله بإخلاص النية بكل وقت، ولو قات آخر الليل وفي الصلاة وبين الأذان والإقامة، الدعاء مستجاب.
دعوة إليه بطاعته وعدم عصيانه.
ندعو الله تعالى بالتقرب إليه، العبادات والطاعات،
بالتقرب إلى الله بالصلاة بالخشوع بالدعاء له بأسماء صفاته،
خشوع وبإيمان يكون ثقة، ولا يكون عندك ارتباك ولا تفكر بشيء ثاني، والحمد لله أمور سهلة الحمد لله لدعوة الله. الحمد لله
ندعو الله في كل الأوقات، فإن الله في قوله تعالى فادعوني أستجب لكم، فيعني ما في في أي وقت يستجاب للدعاء.
ندعو الله بقلب من الإيمان وبالصلاة وبالصوم وبالهداية،
بالتأني وبالخشوع وبالصلاة وصلاة صلاة الليل وتجنب المعاصي،
بالخشوع والصلاة فأوقات كل أوقات الصلاة كلها، وتكون أكثر الدعوة والخشوع فوق صلاة الليل اللي هي تكون من بين الساعة 2 إلى الفجر.
توجيهات.
أشكر الأخوة الكرام على ما ذكروه. نعم ذكروا أشياء جيدة ومناسبة، وهي عامة أيضا حول ربما أوقات الإجابة وحول ما يسأل الإنسان فيه ربه إلى غير ذلك. إذن وأكد ما أشرت إليه قبل الاستطلاع وما ذكره الإخوة أيضا، أننا أيها الإخوة للأسف عندنا أخطاء وتقصير في كيفية عرض مسألتنا على الله جل وعلا. وقد قلت قبل قليل ولله المثل الأعلى، أن الواحد منا إذا أراد أن يتحدث مع إنسان فإنه يتخير العبارات المناسبة. تخير أنت أيضا كيف تخاطب ربك. ولذلك سمع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المناسبات أشخاصا يدعون، فقال لبعضهم عجل هذا، استعجل الإجابة وفاته أن يقدم ما يستفتح به إجابة الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى كما في الحديث ليس شيء أكرم عليه من الدعاء. ثم تأملوا أيها الإخوة مرة ثانية أيضا في نص كريم رواه الإمام أبو داود في سننه، إن الله حيي كريم يستحيي من عبده أن يرفع إليه يديه ثم يردهما فارغتين، وفي رواية ثم يردهما صفرا. الله حي كريم، أن ترفع يديك لله جل وعلا هذا أمر عظيم، وهذا بالمناسبة من أسباب إجابة الدعاء، أن الإنسان يرفع يديه إلى الله جل وعلا حال دعائه. وتوقفوا حتى نعرف هل نحن مستبصرون بالكيفية الصحيحة لدعاء الله جل وعلا. وقد قال ربنا سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني، ونتأمل أيضا في هذا الإعجاز العظيم وفي هذه البشارة واللطف والإنعام من ربنا سبحانه، فإنه يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا سألك عبادي عني، وهذا كما يقول بعض العلماء لعل مناسبته هو السؤال الذي سأله بعض الصحابة، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، فجاء وإذا سألك عبادي عني لم يجئ في غير القرآن، لم يجئ في هذا السياق في القرآن أنه يقول فقل لهم إني قريب، بل قال الله فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا القرب كما يقول العلماء هو على أنواع قرب الله سبحانه وتعالى. القرب بعلمه جل وعلا، فربنا سبحانه وتعالى علمه محيط وسع كل شيء علما، ولكن ثمة قرب من بعض عباده وهو قرب الإجابة، إجابة الدعاء، قرب التأييد، قرب النصر. فالله سبحانه وتعالى قريب من أوليائه بأن ينصرهم ويؤيدهم ويجعل لهم المخرج في أحلك الظروف التي يمرون بها، كما جاء في شأن موسى لما قال له قومه إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فهذه كما قال العلماء معية خاصة. ويا إخواني، هذا هو الفلاح العظيم وهو الفوز الكبير، أن يكون الله جل وعلا معك، أن تنال المعية الخاصة من الله جل وعلا، معية التأييد والنصر من الله سبحانه. هنالك كما قلت معية عامة، هذه الكل يشترك فيها من الخلق، قد أحاط بهم ربنا جل وعلا علما، لكن معية التأييد دعونا نستشعرها ولله المثل الأعلى في أحوال البشر. بعض الناس إذا كان يعرف شخصا له خصوصية، مسؤول أو له مكانة أو شيء من ذلك، يشعر بالطمأنينة، يقول لي صديق أو قريب أو معرفة في مكان ما مع مسؤول ما، تجد أنه يشعر بالطمأنينة أن هذا سيساعده وسيكون مؤيدا له، هذا وهو مخلوق. وقد تأتي أحوال لا يستطيع أن يؤدي له شيئا مهما فعل. ولذلك يعني ربنا جل وعلا في بعض المواضع يلفت النظر إلى هذا الأمر، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. لا يستطيعون، بل إن الله ضرب مثلا في شأن الذباب، وإن يستنقذهم الذباب شيئا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الذباب الذي سلبهم ما سلبهم، وأيضا ضعف هذا الإنسان، الإنسان والذباب كلهم ضعفاء، ضعف الطالب والمطلوب. فهذا يدل على ضعف الإنسان مهما تبهرج بشيء من قوة أو شيء من عتو أو شيء من سلطة. لكن المعية العظمى تأييد ربنا سبحانه، كلا إن معي ربي سيهدين. وهنالك إذ يقول لصاحبه لا تحزن، هذا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ومن كان الله معه فماذا يخاف، ماذا يخشى. لكن المشكلة العظمى أيها الإخوة أننا قطعنا حبل الصلة بالله جل وعلا، وهذه هي الفادحة الكبرى. كيف نصل أنفسنا بالله؟ كيف نكون مؤهلين؟ لأن إذا رفعنا أيدينا أن يستجيب الله لنا. أتوقف مع هذا الاستطلاع ثم أبين بإذن الله تعالى.
توجيهات.
أولا شيء استجابة الدعوة بمشيئة الله تعالى سبحانه وتعالى، ثانيا استحضار النية الصادقة،
الأكل الحلال والإلحاح في الدعاء،
الإلحاح في الدعاء والتضرع إلى الله والأكل الطيب، النية، الصدق، الإلحاح، اختيار الوقت المناسب في جزء من الليل،
إطابة المطعم والمشرب،
النية الصافية، الواحد يكون قريب من ربنا،
توجه إلى القبلة والبدء بأسماء الله تعالى الحسنى. إذا كنت تطلب الرزق تقول يا رازق، إذا كنت تطلب الرحمة تقول يا رحيم يا تواب.
الإخلاص، النية طيبة، والدعاء من القلب،
رضا الوالدين، توقيت في توقيت الدعاء، يعني أوقات المستجابة أوقات مستحبة للدعاء، النية طيبة، خشوع،
النية، استقبال قبلة، الوضوء، طهارة، الأخلاص في العمل،
للحاح في الدعاء، دعاء بنية صافية، قصر التقرب لله، الصلاة،
يدعي من إخلاص من القلب.
توجيهات.
مرحبا بكم وأهلا أيها الإخوة والأخوات. فأشكر بداية الإخوة الذين ذكروا ما ذكروا من هذه الأسباب في إجابة الدعاء. ونعم أيها الإخوة، نحن نحتاج جميعا إلى أن نعرف المناسبات المشروعة للدعاء والأوقات والمواضع والألفاظ، كيف نهيئ لهذا الدعاء مناسبة وحالا يستجاب فيها. وبالمناسبة دعوني أزف لكم هذه البشرى التي ذكرها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقد جاء في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم ينصب وجهه لله عز وجل في مسألة. وأيضا أيها الأخوة نلحظ يعني هذا اللفظ النبوي، ينصب وجهه، لأن بعض الناس يعني ربما يسأل ولكنه منشغل ذهنه في شيء آخر. هنا نصب الوجه مقتضاه أيضا توجه القلب وأن يكون مقبلا على ربه سبحانه. إذن الحديث: ما من مسلم ينصب وجهه لله عز وجل في مسألة إلا أعطاه إياها، إلا أعطاه إياه هذه المسألة، إما أن يعجلها له وإما أن يدخرها له في الآخرة، وجاء في رواية: وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. ولذلك أيها الإخوة ينبغي على المؤمن أن يهيئ نفسه بأن إذا دعا استجيب له. ولذلك جاءت وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. بعض الناس، وأرجو وأسأل الله ألا نكون منهم، لا يعرف الله إلا في حال الشدة، مضيع للأوامر والنواهي، لا يذكر الله إلا قليلا، ينسى أن وراءه حسابا وجزاء، وينسى كثيرا مما أمر الله به. ثم إذا نزلت به إحدى الملمات، مرض، مصيبة، ابتلاء، فقد حبيب، إذا به يريد أن يدعو لكن دعاؤه هنا لم يوافق ما ينبغي أن يكون عليه لأجل أن يقبل دعاؤه. ولذلك: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نتعرف على الله في الرخاء بكثرة الدعاء، بالاستقامة على الأوامر، بالانتهاء عن النواهي، فإذا نزلت المصيبة فإن الله يكون معه. ولذلك ذكر بعض العلماء أن ما وقع لنبي الله يونس عليه السلام في قصته المعروفة لما التقمه الحوت، وصار في باطن الحوت، فالتقمه الحوت كما أخبر ربنا في كتابه الكريم أنه دعا عليه السلام. ومن المعروف أن في قصته أنه ذهب إلى قومه يدعوهم، فكأنهم واجهوه بالإعراض والتكذيب، فذهب مغاضبا، يعني غضب من حالهم هذا، ولم يصبر عليه السلام في استكمال دعوتهم. ولذلك ركب الفلك وركب السفينة، فكان من ضمن ما كان أنهم اقترعوا، فكان عليه القرعة لأجل رمي بعضهم حتى يخف وزن السفينة، فالتقمه الحوت. فنادى عليه السلام في تلك الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الدعاء ما دعا به أحد إلا استجيب له كما في الحديث. ثم أيضا جاء في بعض الروايات وبعض الألفاظ أن الملائكة لما سمعوا هذا الدعاء قالوا: دعاء معروف، لكن هم استغربوا من مكانه في أطباق المحيط وفي جوف الحوت، ومع ذلك عرف هذا الدعاء وعرف هذا الصوت، وإن كان مكانه غير معهودا لأن صاحبه ممن تعود ذكر الله ودعاءه ومسألته. أيها الإخوة الكرام، من حافظ على الدعاء ومن أدمن الدعاء يوشك أن يفتح له، والله يحب من عباده أن يكثروا دعاءه وأن يستكثروا من سؤاله، ولا يفوت على الإنسان شيء من ذلك إن دعا وأخلص لله سبحانه وتعالى. فالمطلوب من الإنسان أن يحافظ على دعائه لله جل وعلا أن يبذل الأسباب في ذلك. وقد جاء في حديث عن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن الذي يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال: فأنى يستجاب لذلك. فعلم أن الإنسان إذا أطاب مطعمه وبذل أسباب إجابة الدعاء من رفع اليد والتذلل والمسكنة أوشك الله جل وعلا له بفرج قريب وباستجابة عجلة لدعائه بإذنه جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن إذا دعوا استجيب لهم، إن ربي سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.